نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب مناسبته واضحة للتوحيد، والمقصود الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. وفي قرة عيون الموحدين قال: أراد الرد على من يتوسل بالأموات، فبين أن التوسل لا يكون إلا بأسماء الله. سواء كان هذا مقصودا للإمام أو لا، فهذا لا شك أنه أمر صحيح في ذلك، فالتوسل لا يكون بأسماء، لا يكون إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع التوسل كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. هذا اللفظ إنما رواه ابن أبي حاتم وكذا الطبري عن قتادة، وإسناده ضعيف. قال: وعنه، أي عن ابن عباس أيضا: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. أخرجه الطبري وإسناده تالف. وقد روى الطبري وابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الإلحاد هو التكذيب، وإسناده ضعيف أيضا. قال: وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف جدا. والمقصود من الباب كما قلت لكم الإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وتفصيل هذا في كتب السنة إن شاء الله. والمؤلف هنا يريد أن ينبه على قضية الترابط بين أنواع التوحيد، وأن من توحيد الله عز وجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا سبق في الباب السابق. فكأنه يريد أن يقول هنا أن المشركين لم يحترموا أسماء الله عز وجل عندما اشتقوا منها أسماء لآلهتهم، فأخذوا اللات من الإله أو من لات السويق في القراءة الأخرى وما سبق الكلام فيه، وأخذ العزى من العزيز إلى آخره، فهذا فيه عدم احترام لأسماء الله سبحانه وتعالى، وهو من شعائر كفرهم وضلالهم. فمن احترام الأسماء أنه لا بد أن تعطى حقها ونصيبها بدون إفراط ولا تفريط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فان الله هو السلام. في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله.
هذا من باب الآداب اللفظية التي تتعلق بالتوحيد تعلقا ماسا. فلا يقال السلام على الله، وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، فكانوا يقولون هذه الكلمة فنهاهم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك قائلا: فإن الله هو السلام. ومعلوم أن من كان سلاما لا يسلم، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تسليم، وهذا معنى كونه سلاما. فالله تعالى سلام في ذاته وأسمائه وصفاته، والسلامة هنا هي السلامة من الآفات والنقائص، والسلامة أيضا من الإضراء، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يضره بشيء جل في علاه. ولهذا يقال للمخلوق السلام عليك، بمعنى أنني أسلمك، أنت آمن من شري، أنت آمن على نفسك أو دمك أو مالك. فهذا المعنى لا يصلح لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يناله أحد بسوء قط. إذن الله تعالى لا يحتاج إلى تسليم، لا يحتاج إلى من يسلمه. فمقولة السلام على الله معناها أن هناك من يسلم الله، أو أن الله تعالى محتاج إلى هذا المعنى، وهذا باطل في حقه سبحانه وتعالى. إذا مناسبة الباب للتوحيد أن تعتقد تفرد الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، فالله عز وجل وحده هو السلام، ولا يحتاج إلى تسليم، ولا يسلم عليه على هذا المعنى، وإنما يقال التحيات لله كما ورد في تمام الحديث عندما علمهم كيفية التشهد، قال قولوا التحيات لله. فهذا هو معنى التحية المناسبة، أو هذا هو لفظ التحية المناسب لله سبحانه وتعالى. وأما مقولة السلام على الله فهذه اللفظة لا تصلح لما فيها من المعنى الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرعبة فإن الله فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرعبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.
أيضا من الأمور اللفظية المهمة في التوحيد أنه لا يدعى الله تعالى بصيغة التعليق، لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. هذا خطأ لفظي يتنافى مع التوحيد. والمناسبة في ذلك من وجهين: الوجه الأول توحيد الربوبية، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله لا مكره له، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يكرهه أحد، لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فعندما يقال اللهم اغفر لي إن شئت فهذا فيه الإشارة إلى معنى وكأن الله عز وجل يكرهه إنسان، وكأن الله تعالى يتعاظمه هذا المطلوب، لا يستطيع أن ينجزه، لا يستطيع أن يقوم به. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني توحيد الألوهية، فإن هذه الصيغة تشعر باستغناء العبد عن الله. فعندما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أي إن شئت فاغفر لي، وإن شئت لا فلا تغفر لي، سواء علي. هذا هو المقصود، تمام؟ وإن كان لم يقصده العبد على الحقيقة، فليس من الأدب أن يعبر برفض يوهم معنى فاسدا. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام وعلل النهي، والمناسبة في التوحيد والمناسبة للتوحيد ظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عدي وأنتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واطئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأنتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأنتي، الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أقم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
إذا هذه العبارة الأخيرة للمؤلف رحمه الله منها نبتدئ، المقصود تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. فهذا الباب أيضا في الكلام عن هذه المسألة من تحقيق التوحيد في الألفاظ أنه لا يقول عبدي وأمتي، لأن هذا الإطلاق لا يصح إلا في لا يصح إلا إذا أضيف لله سبحانه وتعالى. عندما يقال عبد كذا، العبودية بهذا الإطلاق وبهذه الإضافة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نفس القضية في لفظ الرب، لا يقال أطعم ربك واضح ربك، لأن كلمة ربك بهذا الإطلاق والإضافة إنما تنصرف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يتكلم بمثل هذه الألفاظ. والحديث متفق عليه، وقد وقع في بعض طرقه نهي عن قول مولاي ولا يثبت. وقد اختلف العلماء في النهي هنا هل هو على التحريم أو على الكراهة، والسبب في ذلك أنه وردت نصوص فيها مجيء هذه الألفاظ التي وقع النهي عنها في هذا الحديث، كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وفي قصة يوسف نجد كثيرا أنه استعمل الرب، استعمل لفظ الرب مع غير الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى ربك إنه ربي أحسن مثواي، كثير في قصة يوسف. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل حتى يجدها ربها، وفي صدقة الإبل إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة بهيمة الأنعام إلا أن يشاء ربها. فمن هنا اختلف العلماء كيف يمكن الجمع بين هذه الأدلة، فمنهم من قال النهي للكراهة، ومنهم من قال النهي في سياق الخطاب، يعني أنه إذا أراد أن يخاطب مباشرة، لو أن السيد مثلا أراد أن يخاطب عبده مباشرة لا يقول له يا عبد، ولو أنه أريد التعبير عن السيد عندما يقال مثلا أطعم ربك واطئ ربك لا يقال هذه الكلمة، لكن يستعمل ما فيه الدلالة على السيادة في حق المخلوق. فمنهم من حمل النهي على هذا الوجه، ومنهم من قال بل هو محرم حيث يفرش المعنى، يعني حمل النهي على المواضع التي يفحش فيها استعمال هذه الألفاظ، إذا استعملت بهذه الطريقة فإن هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى بشكل واضح. فهذه أقوال العلماء واختلاف في الجمع بين هذه الأدلة، ولعل القول بأن النهي عن الكراهة أقرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يرغم سهل الله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. في مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قبله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
من الأدب اللازم أيضا في التوحيد أنه لا يرد من سأل بالله، لأن من سأل بالله تبارك وتعالى فقد سأل بعظيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالسؤال بالله تعالى عظيم وأكيد، ومن توحيد العبد لله سبحانه وتعالى ومن تعظيمه لسيده ومولاه عز وجل أنه لا يرد أحدا سأله بالله سبحانه وتعالى. والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان وغيرهما وصححه غير واحد وهو معلول، وقد رواه الطبراني من وجه آخر نظيف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. في مسائل الأولى نهي عن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه.
أيضا هذا من التوحيد لله سبحانه وتعالى، من التوحيد التعظيم، ومن التعظيم تعظيم الصفات. والصفات متفاوتة، هذا وإن كان لم يذكره الإمام رحمه الله لكنه واضح من التبويب والفائدة من هذا الباب. إذن هناك فرق بين صفة وأخرى، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إذن هذه صفة لا يسأل بها إلا في مطلب معين، ولا يسأل في وفي سائر المطالب يسأل بالصفات الأخرى، إذن فرق بين الصفات، فدل هذا على أنها متفاوتة في نفسها، وهذا صحيح، وتفصيل هذا في الاعتقاد إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا أنه من تعظيم الله تعظيم صفات الله، ومن تعظيم الصفات تعظيم الصفات التي لها قدر، بين الله سبحانه وتعالى أن لها قدرا خاصا وتعظيما خاصا كوجه الله عز وجل. فنحن في هذا ندور مع الاتباع، إذا عظم الله تعالى شيئا من أسمائه أو صفاته تعظيما زائدا فإننا نتبع ذلك أيضا ونقول به. فوجه الله تعالى عظيم كريم حتى أنه لا يسأل به إلا الجنة. والحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم وله شواهد من جهة المعنى لا تقويه. طيب ما وجه الحديث؟ هذا يحمل على أحد وجهين. الوجه الأول أنه لا يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنك إذا سألت الله تعالى فإنك تسأل الجنة وما يستلزم دخولها، فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. إذن الحديث يحمل على أحد هذين الوجهين. قال العلامة العثيمين رحمه الله ولو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان وجيها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوم، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليم المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن كل ذلك وهو العجز.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي في استعمالها كلفظ. هل يجوز أن تستعمل كلمة لو أو لفظ لو، وما علاقة هذا بالتوحيد؟ ابتداء ذكر الله سبحانه وتعالى أن استعمال هذا اللفظ قد ورد عن المشركين، أو بالوجه الأخص عن المنافقين، قالوه في يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كنا نملك من أمرنا شيئا لما خرجنا في مثل هذا الغزو الذي فيه التعريض للهلكة، ولما وقع لنا القتل وسفك الدماء. ومعلوم أن المنافقين يرتجفون من الجهاد ولا يريدون أن يجودوا بأنفسهم ولا أموالهم في سبيل الله. فالحاصل أنهم استعملوا لفظ لو، ولكن انتبه، لم يستعملوه استعمالا مجردا، وإنما استعملوه من باب الاعتراض والتسخط على حكم الله عز وجل. نفس القضية أيضا في قولهم: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وقعدوا، لو أطاعونا وجلسوا معنا في بيوتهم لما قتلوا. إذن لما انصرفوا وخرجوا من بيوتهم عرضوا أنفسهم للهلكة، فاستعملوا أيضا لفظة لو على نفس الوجه. والحديث أيضا فيه الدلالة على هذا، وقد أخرجه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني من قالها على سبيل أنه وقع له مقدوش وكان بوده أنه لم يقع وكره وقوعه ورأى أن الأفضل في خلافه، فهذا هو عين ما يريده الشيطان أن يدفعه إلى التسخط والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا وجه الله عن لو صحيح من خلال دلائل النصوص التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى، إذا ينهى عن استعمال لو لو اشتملت على هذه الأوجه، ومناسبة هذا للتوحيد أن من التوحيد الرضا عن الله سبحانه وتعالى وعن حكمه وقضائه وقدره، من التوحيد التسليم الكامل لأمر الله سبحانه وتعالى سواء كان كونيا أو شرعيا. فلو تتعارض مع هذا، وقد عرفنا من خلال الأبواب السابقة كل ما يتنافى مع التوحيد أصلا أو كمالا فإننا نتكلم عنه في كتاب التوحيد، فلو استعمالها يتنافى مع كمال التوحيد على الأقل لأنها تتنافى مع كمال التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا في هذه اللفظة على حالات. الحالة الأولى أنها تحرم إذا كانت على سبيل الاعتراض على الشرع أو القدر، أو على سبيل الاحتجاج بالقدر على المعصية، أو على سبيل الندم والتحسر. الحالة الثانية أنها فيها تفصيل، يعني على حسب متعلقها، إذا كانت للتمني، إذا كانت للتمني فبحسب المتمنى، إن كان المتمنى مباحا فهي مباحة، وإن كان محظورا فهي محظورة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ففي حسب الشيء الذي يتمناه الإنسان. الحالة الثالثة أن تكون للخبر المحض، أن تكون للخبر المحض، فهي جائزة، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استقبلت. تمام، فهذا حمل على مجرد الخبر. ولو أنه قيل إنه مثلا من باب التمني فهذا له وجه، وخصوصا لو تكلمنا فيما كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على حسب السياق. يعني مثلا في مسألة الحج قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهنا اختلف العلماء هل يحمل هذا على أفضلية التمتع، هل التمتع أفضل أو القران أفضل؟ فالقران هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والتمتع هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتمنى فعله. فتنازع العلماء قالوا: طيب أيهما أفضل، نغلب الجانب الأول أو الجانب الثاني؟ إذا على حسب السياق، على حسب ما يعلق به قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. في المسائل الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
هذا الباب يشبه أي باب؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. المسألة هنا كالمسألة في سب الدهر تماما، لنفس العلة ونفس المناسبة للتوحيد. لماذا نهي عن سب الدهر؟ لأن الدهر لا فعل له، إنما هو بيد الله عز وجل، وهو محل لتقدير الله سبحانه وتعالى، ليس له فعل ولا تصرف ولا أمر ولا نهي. فكذلك الريح تماما. إذا مناسبة الباب للتوحيد، لماذا نهي عن سب الريح؟ لماذا ورد في السنة النهي عن سب الريح؟ الجواب: لأن هذا يتنافى مع التوحيد. إذا سبت الريح فمن الذي أجرى الريح؟ ومن الذي أمرها؟ ومن الذي وجهها؟ ومن الذي يبعثها بالخير أو الشر؟ فالريح لا فعل لها، وإنما هي ماذا؟ كما جاء في الحديث مأمورة. الحديث جاء فيه أن هذه الريح مأمورة. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. إذا الريح مأمورة، يأمرها الله سبحانه وتعالى ويوجهها حيث شاء، فلا يجوز أن تسب، ومن سبها فقد وقع سبه على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وإن كان لم يقصد تماما كسب الدهر. والحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وصححه غير واحد وله شواهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. وقول الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يجره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحق، بل زعم أن ذلك المشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتق الذين ناصر لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت فرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
هذا الباب في ذكر قضية سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهي قضية ورد الكلام عليها أيضا في بعض الأبواب السابقة، ومسألة لو التي مرت معنا فيها تعلق بالمسألة أيضا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سوء الظن به، وبيّن أن هذا الأمر من شأن الجاهلية وأهلها. قال عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فبين أن غير الحق أو أن ظن غير الحق هو ظن الجاهلية. إذن لا واسطة بين الأمرين، لأنه إما حق وإما باطل، إما جاهلية وإما إسلام. فمن ظن بالله ظنا حسنا فهذا هو الإسلام، وهذا هو الاستسلام لله عز وجل. وأما من ظن ظن السوء فإنه ليس من الاستسلام في شيء، بل هذا شأن الجاهلية التي كانت لا تستسلم لله تبارك وتعالى ولا تنقاد لحكمه ولا أوامره، بل لم تكن تستسلم لمخلوق. من مسائل الجاهلية ماذا؟ أنه لم يكن لهم إمام يجمعهم. صحيح كان عندهم نفوس واضطراب وفوضى، لم يكن لهم إمام جامع يخرج بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، ما كان يجمعهم إمام ولا نظام. فالجاهلية تتنافى مع الاستسلام، وهذا معنى عزيز. الجاهلية تتنافى مع الاستسلام، مع مطلق الاستسلام، حتى لو تكلمنا على الاستسلام لمخلوق. ولهذا كان الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية هو دين الإسلام، أسلم وجهك لله. وقال لهرقل: أسلم تسلم. فالبعثة المقصود بها الاستسلام، هذا ضد ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كان عندهم استسلام ولا انقياد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بضد ما كانوا عليه. إذا من ظن بالله تعالى ظن السوء فإنه لم يستسلم له عز وجل، ولم يرض به ربا ولا إلها ولا حكما على الحقيقة، فهذا ظن الجاهلية بعينه. ثم فسر هذا فقال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني ليس بيدنا شيء. عندما يقال لنا اخرجوا قاتلوا جاهدوا، لو استطعنا أن نمتنع لامتنعنا، وإلا فإنه ليس لنا من الأمر شيء. ولهذا كانوا يتلمسون الفرص لقعودهم ما أمكن. يعني في تبوك مثلا كثر الاعتذار، تمام، وجاءوا لكي يعتبروا وبكذا وبكذا، أمور كثيرة جدا وقعت في تبوك. وقبل ذلك في الخندق: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وهكذا. فكله من شأن المنافقين، وكله من ظن الجاهلية، لأنهم لو استسلموا لله عز وجل لعلموا أن الجهاد لا يكون إلا خيرا، إما نصر وإما شهادة، لكن كيف يقاتلون في سبيل شيء لا يؤمنون به أصلا. فالحاصل أنهم قالوا هذه المقولة أو ظنوا هذا الظن على سبيل الاعتراض على القدر، وعلى سبيل رفع اللوم عن أنفسهم، يعني كأنهم يقولون قد أدينا ما علينا وليس لنا حيلة، وإذا حصل أي شيء مكروه فهذا لا حيلة لنا فيه، وإنما يراد بنا كذا ويراد بنا كذا. وهذه طريقة الجبرية تماما، الذين يرفعون المؤاخذة عن أنفسهم ويقولون إن العبد مجبور على أفعاله، فكأنهم يقولون إذا أراد الله تعالى به سوءا فلا حيلة له في ذلك، وما ذنبه؟ ولهذا كان في قولهم طريق واضح للملاحدة، للطعن في الله سبحانه وتعالى وفي دين الإسلام، كيف يعاقب من لا ذنب له ومن هو مجبور على أفعاله. فالحاصل أن الأقوال الباطلة تتشابه وتتواصل، والاحتجاج بالقدر ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين، وذكره قبل ذلك عن إبليس، فهي أمور متلازمة ومترابطة. وأما قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، فهذا فيه خمسة أقوال. الأول أنهم ظنوا أن لله شريكا. الثاني أنهم ظنوا أن الله لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الثالث أنهم ظنوا به حين خرج إلى الحديبية أنه سيقتل أو يهزم ولا يعود ظافرا. الرابع أنهم ظنوا أنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحدة عند الله. الخامس أنهم ظنوا أن الله لا يبعث الموتى. وأما قوله تعالى: عليهم دائرة السوء، هكذا بفتح السين وإسكان الواو في قراءة، وفي قراءة أخرى بضم السين السوء. فالقراءة الأولى قال الفراء: وفتح السين من السوء هو وجه الكلام. فمن فتح أراد المصدر، يعني على الفتح ظن السوء، المراد هنا المصدر ساء يسوء مساءة إلى آخره. وأما من ضم السين، من جعلها السوء، فقد جعله اسما، كقولك: عليهم دائرة البلاء والعذاب. وأما كلام ابن القيم رحمه الله فهو كلام عظيم ونفيس، وهو في زاد المعاد. يقول رحمه الله تعالى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، يعني جمع الشر كله والعياذ بالله. قال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، يعني كما ذكره الله في سورة الفتح. قال وإنما كان هذا ظن السوء بأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ورعي الصادق. كيف هذا؟ قال فمن ظن أنه يلين الباطل على الحق إذالة مستقرة يضمحل مع الحق. تأمل في هذا القيد لأنه مقصود ما قال من ظن أنه يلين الباطل على الحق وسكت لأن هذا واقع، هذا واقع ولا بد منه للابتلاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين قال أبو سفيان ماذا؟ الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، فهذا واقع بالأمر الكوني لا مرد له، لا بد من الابتلاء والتمحيص، ولا بد أن تتعاقب الأيام فيما بين الحق والباطل. لكن المحظور الذي لا يمكن أن يقع أبدا هو هذا الذي قاله ابن القيم، ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، بمعنى أن الحق ينمحي من الأرض تماما، يغلبه الباطل غلبة واضحة كاملة، فهذا لا يكون أبدا في حكمة الله عز وجل. قال فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، يعني ما جرى من الشر أو الفساد أو المصيبة أو البلاء، قال أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. وأربط بمن؟ وقبلهم الجهمية نفاة الحكمة والتعليل، تمام، الذين يربطون الأمر إلى مجرد الإيه؟ إلى مجرد المشيئة. قال أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. طيب ابن القيم يكفر الأشاعرة؟ لا، إنما هو يتكلم على الظن، هذا ظن الكفار صحيح، لكن هذا الشخص الذي ظنه يكون كافرا هذا مقام آخر. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله لغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. هذا كلام عظيم وموعظة بليغة. ظن السوء قد يكون في خاصة الإنسان وقد يكون فيما يراه الإنسان في غيره، والكلام هنا على النعم والنقم، على الحسنة والسيئة بمعنى السراء والضراء. فإذا ظن العبد أو إذا رأى العبد في نفسه ضراء أساء الظن بالله عز وجل واعترض وتسخط وقال لماذا يفعل بي كذا ولا ذنب لي وماذا أصنع إلى آخره، وإذا رأى على غيره نعمة أو سراء أساء الظن بالله تبارك وتعالى أيضا وقال ما باله يعطيه النعمة وهو لا يستحقها وأنا أولى بها منه. وهذا عين ما وقع منه إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني إن كان ولا بد أن يسجد الملائكة فليسجدوا لمن؟ لإبليس، هكذا يريد أن يقول، تمام. فاستكثر النعمة على آدم لأن هذا تشريف، كون الملائكة يسجدون لآدم هذا تشريف لآدم عليه السلام، فهو يقول أنا أحق بهذا الشرف منه لأن مادتي أعلى وأكرم من مادته، تمام. فظن السوء موجود حتى عند إبليس، ومن ظن بالله تبارك وتعالى ظنا سيئا فإن سلفه في ذلك هو إبليس. لهذا قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. إذن كلما زاد نصيبك من المعرفة بالأسماء والصفات والمعرفة بالله عز وجل كلما ازداد إيمانك وتسليمك لله تبارك وتعالى وسلمت من هذه الآفات، لأن من آمن إيمانا حقيقيا أن الله عز وجل حكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به فإنه لا يعترض ولا يتساهل، ومن رضي عن الله سبحانه وتعالى فإنه يرضى بحكمه وقضائه وقدره في الأمور كلها.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم. إذا عندما تسمع الموعظة، أي موعظة، لا تستبعدها عن نفسك. عليك أن توجه الموعظة إلى نفسك أولا، وأن تفترض التقصير في نفسك أولا. لا يجوز أن تنظر إلى نفسك بعين الكمال، وأنك بمعزل عن الموعظة، وأن الموعظة موجهة إلى غيرك. هذا لا يفعله إلا خاسر، لا يفهم الأمور على حقيقتها، ولم يعرف نفسه أصلا. وما أحسن ما قال السلف رحمه الله: لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم تعود إلى نفسك فتكون لها أشد أخطاء. تمقت الناس في ذات الله لتقصيرهم وغفلتهم ومعصيتهم، لكن ليس معنى هذا أنك ولي من أولياء الله، وأنك ضمنت دخول الجنة، وأن لك عند الله تعالى عهد. إنما ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا، تنقل نفسك أكثر من مقت الناس. هذا هو الإصراء على النفس والتواضع لله سبحانه وتعالى. ولا يفعل هذا إلا المؤمن على الحقيقة، وهو الموفق الذي وفقه الله تعالى لكل خير. ومسألة الحكمة وقضية الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى قضية في غاية الأهمية، لدرجة أنها تستعمل في إثبات الدين نفسه. يعني من ضيع هذه المسألة فإنه في الحقيقة يضيع الدين، ولا بأس أن يذكر هذا، وإلا فمحله في كتب الاعتقاد. يعني مثلا من ظن أن الله تبارك وتعالى لا يفعل الأمور لحكمة، وليس عنده تعليل في أفعاله، وجوز عليه أن يفعل أي شيء في أي شيء، فهذا يجوز عليه أنه لا ينصر رسله، ولا ينصر الحق، ولا يقيمه في الناس. ومن فعل هذا فقد جوز على الدين أن يكون باطلا، وما يدريه أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. فمسألة خطيرة. إنما الاستدلال بالحكمة استدلال مهم في غاية الأهمية، أنه لا يليق بحكمة الله عز وجل أن يدعي أحد عليه دعوة كاذبة ثم ينصره، لا يمكن. والقرآن ذكر هذا بوضوح. من يذكر الآية؟ لا، أحسنت. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لا تظن أبدا أن أحدا يكذب على الله، وخصوصا إذا كان في دعوة النبوة والرسالة ويقول بعثني الله وأرسلني الله والله تعالى يمكن له، لا يمكن. هذا يتعارض مع حكمة الله عز وجل. ولو جاز هذا لجاز أن يكون الباطل حقا والحق باطلا، وأي فوضى بعد هذا في الكون. وهذا فيه أعظم الحجة للكفار يحتجون على الله عز وجل، فكيف والله يقول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ إذن لا بد أن يصدق الرسل، ولا يصدق الرسل بالمعجزات فقط كما يقول أهل الكلام، لكن يصدقهم أيضا بالنص والتمكين. فإذا ادعى أحد على الله تبارك وتعالى أنه رسول أو نبي ونصره الله ومكن له، فهذا من أعظم الأدلة على صدقه. ولهذا لا تجد الكذابين ممكنين أبدا. لما ادعاها مسيلمة قصمه الله، ولما ادعاها المختار قصمه الله، ولما ادعاها فلان وفلان قصمه الله. ولا تقوم الساعة حتى يخرج إيش؟ دجالون ثلاثة كلهم يزعم أنه رسول الله، ولا يمكن لأحد منهم أبدا. فهذا دليل على أنه كذاب وليس رسولا من عند الله الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. في رواية الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يلهمه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، الثالثة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
هذا تسلسل طيب من الإمام رحمه الله، لأنه تحدث قبل ذلك عن التسخط على القدر والاعتراض على القدر، فكأنه يقول في هذا الباب فكيف بمن أنكر القدر؟ إذا كان التسخط على القدر يتنافى مع التوحيد فكيف بمن أنكر القدر بالكلية؟ فلهذا قال باب ما جاء في منكر القدر، أي هم أشد منافاة للتوحيد وأشد بعدا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث عبادة أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن وقد يرتقي إلى الصحة، وحديث أبي بن كعب وغيره من الصحابة أخرجه من أهل السنن أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن. وقول المؤلف رحمه الله رواه الحاكم في صحيحه فيه تسامح كثير، فإن مستدرك الحاكم لا يوصف بالصحة. وتفصيل الكلام على القدر في كتب الاعتقاد إن شاء الله في كتب السنة. والمؤلف هنا في المسائل نبه على أمرين مهمين على عادته في التربية. قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، إذا من التربية أن من عرضت له شبهة سأل العلماء ولم يتصرف من نفسه ولم يركن إلى الشبهة فضلا عن أن يقتنع بها ويعتقد أنها أمر صحيح فيقدح بها في الدين وفي ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا داخل في عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن حصل عنده شبهة أو لبس أو تأويل أو ما أشبه ذلك فعليه أن يسأل العلماء. وكأن المؤلف يريد أن يقول وخصوصا في زمنه ولأهل زمنه من عرضت له شبهة فليسأل العلماء، لأن الشبهات كثيرة، ولأن هناك من يشوش على التوحيد ويأتي بالشبهات ويأتي بالتلبيسات، إذن عليه أن يسأل العلماء ولا يركن إلى مجرد كلام الناس أو ما انتشر عند الناس فضلا عن أن يأتيه بهذه الشبهة عالم سوء أو رجل ضلالة. فهذا لا يعذر عند الله تبارك وتعالى إذا تمكن من طلب الحق وأعرض عنه وفرط. ثم قال في المسألة التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة. طيب طيب ماذا فعلوا؟ صنفوا كتابا. ماذا فعلوا؟ قال: وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. تمام. وهذا هو الأصل. المؤلف يريد التربية، يريد ترسيخ المنهج والاتباع في نفس الطالب والقارئ. إذن كل شبهة فحلها في الكتاب والسنة. لا يلزم أن نصنف الكتب، ولا يلزم أن نقول والجواب من وجوه، ولا يلزم، لا يلزم هذا، إنما هذا فعل من باب التقرير والتأكيد والتثبيت وغير ذلك من المصالح. لكن الأصل في ماذا؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن كل ما يفعله العلماء إنما هو شرح لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من عرضت له شبهة في الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى الأمر. ماذا نقول بعد هذا إلا شرحا أو تقريرا أو تثبيتا أو ما أشبه ذلك؟ انتهت القضية. إذن لما سأل الرجل عن شبهة وقعت له ماذا كان الجواب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. انحلت المسألة. تمام. وأما من كان عنده مزيد شبهة فهذه حالة استثنائية تعامل بقدرها. يعني لابد أن يفهم الأمر أيضا على وجه هذا، ليس على سبيل الوجوب أو على سبيل التعميم في حق كل الأشخاص وكل الشبهات. فمن كانت عنده الشبهة تزول بمجرد سماع الكتاب والسنة وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي. ومن كانت عنده شبهة أقوى يتأول الأدلة نفسها وعنده قدح بشكل أو بآخر في الأدلة نفسها فهذا لا فيه بطبيعة الحال أن تتلى عليه الأدلة. لهذا نقول المسألة تتفاوت وتختلف باختلاف الأحوال. ونقول إقامة الحجة أمر نسبي، لا يمكنك أن تقول إن الحجة تقوم على كل إنسان بنفس الدرجة بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. إنما القضية التي تعنينا هنا قضية التربية والاتباع والاعتصام، أن الأصل في ماذا؟ في الكتاب والسنة، هذا هو الأساس. ومن فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا فإنه يستغني عن كثير وكثير من الكلام. نكتفي بهذا القدر.